الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد الكرام، لا يزال الحديث وصولا لكتاب السياسة الشرعية للدكتور علي الزهراني، وقد أخذنا المطلب الأول في تعريف السياسة الشرعية في اللغة الشرع، ووصلنا إلى تعريف السياسة الشرعية. ويقول المؤلف بعد عرض هذه الاتجاهات ومناقشتها، يمكن صياغة تعريف لمصطلح السياسة الشرعية بأنها ما يصدر عن الحاكم أو نائبه لمصلحة فيما يسوغ فيه الاجتهاد.
طيب، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. بعد، هذا في صفحة 23 على أساس نصل الكلام الذي نتحدث فيه بما سبق عشان الصورة تكون إن شاء الله مكتملة وواضحة. هو بعد ما ذكر هذه الاتجاهات في تعريفات أو تعريف السياسة الشرعية، ارتأى تعريفا فقال: ما يصدر عن الحاكم أو نائبه. هناك بعضهم اقتصر على الحاكم، هنا أضاف نائبه. ما يصدر، ما اسم موصول يدل على العموم، أي كل ما يصدر عن الحاكم أو نائبه. ونائبه طبعا هكذا يتسلسل، يعني الحاكم ثم الشخص الذي أنابه الحاكم، وهذا النائب قد أناب آخر، والآخر قد أناب آخر، وهكذا، فيدخل فيه أو نائبه. ما يصدر عن الحاكم أو نائبه لمصلحة، لا بد أن تكون هذه السياسة صادرة عن ماذا يا مشايخ؟ عن مصلحة. وقلنا إن المصلحة تنقسم إلى كم؟ ثلاثة إيش أقسام. القسم الأول مصلحة معتبرة، فهذه لا خيرة لإنسان أن يدعها، ومصلحة تقابلها ماذا؟ مهدرة أو ملغاة، وهذه لا يحق لإنسان أن يلتفت إليها ولا أن يعتبرها لأن الشارع قد ألغاها. طيب، ومصلحة مسكوت عنها، هذه تسمى مصلحة مرسلة. مرسلة بمعنى أنها لم تضف لا هنا أو لا أو إلى دليل معين، وإنما بالنظر إلى جميع الأدلة الشرعية وكليات الشريعة ومقاصدها ومحاسنها، يتبين للعاقل العالم المجتهد أنها معتبرة فيقررها أو يعمل على ضوئها. وهذه مثلنا بأمثلة إيش كثيرة. قال: لمصلحة فيما يسوغ فيه الاجتهاد. هل يسوغ الاجتهاد في إلغاء المصلحة المعتبرة؟ يلا مشايخ الأخوة اللي في الأخير، هل يصح للحاكم أو نائبه أو للعالم أو للمجتهد أن يجتهد في مصلحة اعتبرها الشارع فلا يعتبرها؟ يصح؟ لا يصح. طيب، في مصلحة ألغاها الشارع فيعتبرها؟ لا يصح. إذن أين يكون نظره؟ في المصلحة التي سكت عنها الشارع، هي مصلحة سكت عنها الشارع. يهتدي العقلاء بما آتاهم الله عز وجل من علم في الكتاب والسنة ومقاصد الشريعة وعللها وحكمها إلى أن هذه معتبرة. وأنتم ترون في هذه الحياة الدنيا الشيء الكثير الذي لا يخالف الشريعة وقام به ولاة الأمر. فأنت ترى مثلا ما يتعلق بالطرق كإدارات المرور، هذه لو تركت هكذا الشوارع بصور عشوائية ولم ترتب ولم تنظم ولم يجعل لها يعني أشياء تحدد كيف يسير السائق أو السيارة وصفة السيارة وما الذي ينبغي اتخاذه، لكانت الدنيا إيش؟ فوضى. وما يتعلق مثلا بالبلديات وبناء المساكن والبيوت، وهي دارك وأرضك، ومع ذلك يقال لك ابني كذا واترك كذا وارجع كذا وافعل كذا، وإذا أردت أن تثبت عقارك فاسلك الخطوات التالية، إذا أردت أن تثبت سيارتك فاسلك الخطوات التالية، إذا أردت أن تتعلم من الابتداء إلى أن تتخرج من الجامعات فعليك أن تسلك كذا وكذا وكذا، هذه كلها ماذا؟ من المصالح المرسلة. والعقلاء قاطبة ها يقومون بها، أليس كذلك؟ طيب تفضل.
المطلب الثاني أهمية العمل في السياسة الشرعية وفوائدها. السياسة الشرعية من أجل علوم الشريعة مكانا وقدرا وأعظمها نفعا وأثرا، وفي القيام بها حراسة للدين وحسن تدبير لأمور المسلمين، وحاجة الناس إليها قائمة لرعاية مصالحهم وحفظ حقوقهم وضبط تصرفاتهم وتنظيم شؤونهم ومنع عدوان بعضهم على بعض.
يعني اسمعوا لهذه الفوائد التي يذكرها الشيخ حفظه الله، فوائد عظيمة وجليلة جدا. نعم.
وفي الإعراض عنها إعراض عن الحق وضلالة تفضي إلى الظلم، وفي ادعاء كمال غيرها وصم للشريعة بالعجز عن تدبير سياسة الرعية والقصور عن مسايرة الزمن وتطورات العصر. والواجب على حماة الشريعة وحفاظها صيانة الشريعة وحماية الناس من الخروج عليها بإعمال السياسة الشرعية العادلة التي تتسع لتحقيق مصالح الناس متى ما فهمت على حقيقتها وقام بها القيم عليها. ولعل من أبرز فوائد العمل بالسياسة الشرعية فيما يلي: واحد، مواكبة السياسة الشرعية لتطورات العصر ووفاؤها لمستجدات الحياة واتساع أحكامها ونظمها لمطالب الأمة وتلبية حاجاتها باستنباط الأحكام لما يستجد من النوازل أو يتجدد من الوقائع مما لم ينص الشارع على حكم فيها، وبما يحقق المصالح الدينية والدنيوية على وجه الكمال ويقيم العدل بين العباد ويقمع أهل الغي والفساد. إنها السياسة الشرعية
يعني هذا السبب واضح، يعني هي الفوائد التي ذكرها والأهمية التي تكلم عنها في الحقيقة لا تحتاج إلى تعليق، وإنما بالقراءة وحسن الفهم إن شاء الله يعني يدرك ما هو المراد. السياسة الشرعية يعني أنت لو نظرت إلى الدولة الإسلامية من عصر النبي صلى الله عليه وسلم إلى نهاية الخلفاء الراشدين إلى الدولة الأموية والعباسية وسائر الدول الإسلامية التي قامت، ستجد أنها في كل وقت تحدث أمور تحتاج إلى حلول، فكان العدد قليل ثم أصبح بالألوف ثم أصبحت الألوف مئات الألوف وأصبحت مئات الألوف بالملايين، وأصبحت الأمة الآن الحين أكثر من مليارات. طيب هذه لا تحتاج في كل وقت إلى شيء يصلح ويحافظ على مصالحها ويرعاها ويحقق ما يسعدها في الدين والدنيا. أنتم الآن والله الحمد لله نحن وإياكم جلوس في هذه القاعة الطيبة المباركة إن شاء الله، وكل معنا وكل منا معه كتابة، هذا يحتاج إلى طباعة ويحتاج إلى ترتيب ويحتاج إلى توزيع ويحتاج إلى جهد. هذه أيضا يعني من الأمور التي استجدت من قبل يكتب بيده، الآن والله الحمد لله بفيه يتكلم فيطبع له، فهذه أيضا من الاستغلال الحسن، ترتيب الأمور وتنظيمها في أوقاتها في أعدادها في درجاتها ومراتبها وإعطاء كل ذي حق حقه وحفظ الحقوق كما ينبغي وإرجاعها إلى أهلها وإقامة العدل في الأرض والسعي في تحقيق الشريعة على أتم وجه وأحسن حال ودرء الفساد عنها سواء المتوقع أو الغالب، والسعي في تمكين الناس من عبادة ربهم على الوجه الأكمل من هذه الأماكن الطيبة من هذه الأماكن المكيفة من هذه الأماكن المرتبة الجميلة المهذبة، هذه كلها أيضا مما يعني ينبغي استغلاله والاستفادة منه، لأن هذه خلقها الله عز وجل لعباده. نعم.
السياسة الشرعية تعين ولي الأمر في سياسة الرعية وحفظ حقوقهم واستقرار أمنهم وتنظيم علاقاتهم وفق الشرع، لأنها تستند إلى أصول الشرع الحكيم وقواعده المحكمة مما يدل على كمال الشريعة وصلاحها بفقهها وسياستها. ثلاثة، بالعمل بالسياسة الشرعية غنية عن الالتفات للسياسات الوضعية.
السياسات الوضعية مشايخ ما معناها؟ ها هي السياسة المخالفة للشرع، السياسة المخالفة للشرع، والشرع كما قلنا لكم فيه كليات وفيه قطعيات لا مجال للإنسان أن يجتهد فيها البتة. فإذا شرع مشرع ما يخالف هذه الكليات والقطعيات قيل إن سياسته إيش؟ سياسة وضعية. إذن ما الواجب؟ أحقق هذه الكليات وهذه القطعيات في الواقع، فكل ما يؤدي إلى قيام هذه الكليات والقطعيات في الواقع فهو مطلوب، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. واضح يا مشايخ؟ أما الأمور التي هي متجددة تأتي وتذهب بناء على زوال الحكمة فيها، فمثلا إذا كثر الأخيار قل الفساد أو لا، إذن يسعى الإنسان في تشريعه إلى فتح أبواب الخير ما استطاع إلى ذلك سبيلا، ودرء أبواب الشر وسدها وإغلاقها ما استطاع إلى ذلك سبيلا. هذه ماذا؟ سياسة إيش؟ شرعية. لكن أحيانا قد يكون في الأمة ضعف فلا تستطيع القيام بما كانت تقوم به من قبل، فأيهما أفضل، أن لا تقوم به البتة أو تقوم به على نقص؟ هذه السياسة الشرعية. لكن مع قيامها بها على نقص هل يكتفى وإلا تطالب بأن ترتقي بنفسها لتعود كما كانت؟ هذه السياسة. فإذا كما قال الله عز وجل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فالإنسان يتقي الله عز وجل في ما يستطيع من قيام بعبادات وتقربات إلى الله عز وجل، فإن استطاع فهذا هو المطلوب، وإلا انتقل إلى أقرب نقطة إلى المطلوب، وهكذا حتى يؤدي على أكمل. فإذا عادت حاله يجب أن يعود إلى إيش؟ أكمل حال. واضح يا مشايخ؟ طيب، فالسياسات الوضعية بعض الناس لما قصر علمه وفهمه وانكسر أمام ما يسمى بالحضارات الغربية وانبهر بها التفت إلى أمته وإلى شرعه وإلى بنظر إيش؟ قاصر ناقص منهزم، فأراد أن يكمل النقص الذي هو يشعره في دينه وفي أمته، فجلب ما جلب من هذه إيش؟ ليصلح الحال. فهذه في الحقيقة جهل وقصور أو مكر وخبث. نعم.
أربعة، في العمل بالسياسة الشرعية وسياسة الرعية بها سد لذريعة المخالفة أو التحايل على أحكام الولاة وطريق لامتثال الرعية لأحكامهم الرعية.
يعني لو رجل قال أنا أستبدل قطع يد السارق بغرامة 100 دينار، كم سارق راح تتوقعهم يعني؟ ها؟ قال بس هي بس 100 ريال، نعطيكم 200 ريال 200 دينار. فهذا إيش؟ يكون سبيل للتحايل. لكن لو شعر أن يده ستقطع وستلزم هذه العاهة أبد الأبد سيدير النظر مرة بعد مرة مرة بعد مرة، ولو سرق ستجد السرق قلة. فهذا لو استبدلت الأحكام الشرعية بالأحكام الوضعية لتحايل الناس على هذه إيش؟ الأحكام، ولا تحللوا من ربقة إيش؟ التشريع. لما؟ لأن رتب عليها سجن وقد يشفع فيه فيخرج، قد يترتب عليه جزاء مالي فيضمن ويدفع، وهكذا الضعيف يضيع حقه لأنه ما عنده لا شفاعة ولا عنده مال، والمفسد يشرق ويغرب لكثرة الرشاوة ولكثرة الناس الذين يتواطؤون معه فتفسد العباد والبلاد. نعم.
لأن تلك السياسة مبنية على أدلة الشرع وقواعده العادلة، فامتثالها طاعة لله وقربة، ومخالفتها ذنب ومعصية.
طيب أنت يعني تؤدي الصلاة وتريد ماذا؟ ها؟ يلا مشايخ، تؤدي الصلاة وأنت تنوي ماذا؟ القرب من الله عز وجل لا البعد. طيب هكذا جميع ما أمر الله عز وجل به، الإمام بضع ها وسبعون شعبة، أعلاها شهادة لا إله إلا الله وأدناها. طيب أن تميط الأذى وأنت تتقرب بإماطة الأذى إلى الله عز وجل لئلا يتضرر به مسلم أو نفس محترمة، ماذا تنال؟ الأجر. لكن في الأمور الدنيوية لا يأتي هذا القصد، لكن أن تطيع ولي أمرك أو مديرك لأنه قد أمرك بما أمر به الشرع، فتطيع من جهتين، من جهة امتثال الأمر لأنه صادر من الله عز وجل، وامتثال أن هذا ولي الأمر ها مما يتقرب بطاعته إذا أطاع الله. من أطاع الأمير فقد أطاعني، ومن يعصي الأمير فقد، فأنت تؤديه وأنت تستحضر نيتين، النية الأولى أن هذا قرب إلى الله عز وجل، والنية الثانية أن هذا جعله الله عز وجل سبب للتقرب به إليه سبحانه وتعالى، بخلاف الأحكام إيش الوضعية. نعم.
المطلب الثالث،
نعم،
علاقة السياسة الشرعية بالفقه، وفيه فرعان الفرع الأول السياسة الشرعية وعلاقتها بمباحث الفقه، الفرع الثاني السياسة الشرعية وعلاقتها بمصادر الفقه. الفرع الأول السياسة الشرعية وعلاقتها بمباحث الفقه، أطلق مصطلح الفقه في الصدر الأول على جميع الأحكام الشرعية المستنبطة من النصوص الشرعية الكتاب والسنة، سواء كانت تلك الأحكام متعلقة بأمور العقيدة أم الأخلاق أم العبادات أم المعاملات، وهذا مفهوم خص عند المتأخرين، فصار مصطلح الفقه يعني العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية، واستقر على هذا، ولم يفرق الفقهاء المتقدمون بين السياسة الشرعية وبين الفقه، غير أن الفقه اشتهر عندهم بالمسائل العملية، بينما غلب استعمال مصطلح السياسة عند بعض الفقهاء على بعض الأحكام المبنية على القرائن والبينات، وحصر آخرون استعمالها في كتابي الحدود والتعزيرات، وأبان عن حقيقتها من خصها بما يقوم به ولي الأمر من تدبير شؤون الرعية وتحقيق مصالحها فيما يوافق الشريعة.
طيب شوف يا مشايخ، السياسة الشرعية لما عرفها ذكر فيها تعريف عام تشمل إيش؟ الدين بأسره، أصولا وفروعا، عقائد وعمليات، وفي طائفة خصتها بإيش؟ ها؟ إيش؟ طيب، وبعضها خصتها بإيش؟ بالتعزير، فأصبح ذاك العموم ثم قل عمومه ثم قل عمومه حتى أصبح في الحدود والتعزيرات التي منوطة بالمصلحة يقوم بها الحاكم. فما العلاقة ما بين السياسة الشرعية والفقه؟ ففي المعنى الأول متقاربة أليس كذلك، والمعنى الثاني أقل، فالسياسة أعم أم الفقه أعم؟ في المعنى الثاني أيهما أعم؟ الفقه أعم. ثم المعنى الثالث جعل السياسة الشرعية في إيش؟ في التعزير، الفقه كله تعزير. طيب أيهما أعم، الفقه أم السياسة الشرعية بهذا المعنى؟ الفقه. واضح يا مشايخ؟ طيب قالوا بهذا،
وبهذا يتبين أن مباحث السياسة الشرعية المسائل التي لا يوجد بشأنها نص قطعي، وكذا المسائل التي من شأنها ألا تبقى على وجه واحد، وإنما تختلف باختلاف العصور والأحوال، وتتبدل بتبدل المصالح، وتتغير بتغير الظروف، ومن ثم يتغير الحكم فيها تبعا لتغير مناطق، كما قادير التعزيرات وأجناسها وصفاتها، وكمنع عمر سهم المؤلفة قلوبهم من الزكاة، وإمساك عثمان ضوال الإبل ونحوها.
ضوال الإبل يعني كانت في وقت من الأوقات لا تحبس، دعها معها إيش؟ طيب إذا ما كانت، لكن لما كثر السراق أو كثرت السباع التي تأكل هذه الضوال، رأى ولي الأمر أن من المصلحة أن إيش؟ تمسك وتحجز، كما ترون الآن في الطرقات، في إبل تقطع الطرق على الناس فتقتلهم. فلو أنه منع أهل الإبل من إخراجها ليلا وجعلت في مثل بعض الحجوز أو الشبك لئلا تؤذي الناس لكان هذا أيضا من السياسة، فهي تتغير. فإذا كثر الأمن وأهل الوفاء والصدق فدعها، فإذا قلت المهلكة والتهلكة من السباع والبهائم التي تؤذي فدعها، والعكس ها بالعكس. نعم.
فالفقه أعم وأشمل من السياسة التي تعد إحدى موضوعاته، فالفقه يشمل الثابت والمتغير، بينما تختص أمور السياسة فيما يتغير من الأحكام. الفرق الثاني، السياسة الشرعية وعلاقتها بمصادر الفقه.
مصادر الفقه من أي شيء مشايخ؟ من أين يستفاد الفقه؟ من الكتاب والسنة والإجماع والأدلة التي سمعته. طيب والسياسة الشرعية من أين تستفاد؟ هو هذا هو الجواب. ها تفضل.
يستند المجتهد في بناء الأحكام على الأدلة الشرعية التفصيلية، وهي قسمان: أدلة أصلية متفق عليها وهي القرآن والسنة والإجماع والقياس، وأخرى تبعية مختلف فيها ومنها المصالح المرسلة والعرف وسد الذرائع والاستحسان وغيرها. والفقه يستند إلى تلك الأدلة الأصلية والتبعية بقسمها، على خلاف بين الفقهاء في حجية بعض المصادر التبعية بما لا يعدو أن يكون في بعضها اختلافا لفظيا لا حقيقيا. أما السياسة فهي مستندة إلى الأدلة التبعية أصالة، وما يدخله الاجتهاد من الأدلة الأصلية وإلى قواعد الشريعة وأصولها العامة، ولا مجال للسياسة مع ورود نص من كتاب أو سنة أو إجماع عملي سوى تطبيقه. وحينئذ فالنسبة بين السياسة والفقه عموم وخصوص مطلق، فيجتمعان في الأدلة التبعية، وينفرد الفقه بالأحكام الثابتة بالأدلة الأصلية القطعية.
عندنا الفقه يستند إلى الأدلة القطعية والأدلة التبعية المتفق عليها والمختلف عليها. وأما السياسة الشرعية فالأمور القطعية لا مجال إلا للتطبيق. أما الأدلة المختلف فيها مثل الاستحسان والمصالح المرسلة والعرف وسد الذرائع، هذه هي مجال الاجتهاد والإعمال في السياسة هيش الشرعية. يجتمع الفقه والسياسة الشرعية في الأدلة التبعية، وينفرد الفقه بماذا؟ في الأدلة هيش الإجمالية الكلية القطعية. نعم.
وإذا قيل إن الأدلة التبعية المختلف فيها غير راجعة إلى الأدلة الأصلية المتفق عليها، كانت الأحكام الثابتة بتلك الأدلة غير راجعة إلى الفقه، فالنسبة حينئذ بين الفقه والسياسة هو التباين.
هو التباين، يعني شوف مشايخ ترتيب الأدلة، أن تنظر تقول أدلة متفق عليها وأدلة إيش مختلف، أدلة أصيلة وأدلة تبعية. وقبل في الدرس السابق قلنا إن أصول الأدلة ما هو؟ الكتاب. ها؟ فهذا هو أصل جميع الأدلة. جميع الأدلة تكتسب الحجية من الكتاب، فإن لم يكن لهذا الدليل أصل يعود إلى الكتاب فهو الحقيقة لا يستند إلى دليل. فالسنة اكتسبت الحجية من الكتاب، لأن الله عز وجل أمر بطاعة من؟ بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن طاعة الرسول من طاعة الله، وأن عصيان الرسول من معصية إيش؟ الله عز وجل. ثم أمر أمرا عاما: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة. الآية. فالسنة اكتسبت هذه الحجية من الكتاب وما أمره وما أمر الله عز وجل به رسوله صلى الله عليه وسلم من بيان. ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه عليكم بسنتي. ها، فهذه إيش؟ اكتسبت السنة حجيتها من القرآن أصالة، وأنزل فيها الشارع في عينها مما يؤكد على حجيتها. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. اكتب، فوالذي بعثني بالحق لا ينطق إلا حقا. والإجماع مستنده الكتاب، ها، ومستنده السنة. والقياس إما أن يعود إلى آية وإما أن يعود إلى حديث. إذن أصله ماذا؟ إما الكتاب وإما السنة. طيب، والمصالح المرسلة كذلك، لأن الشارع اعتبر هذه فاعتبرها، وألغى هذه فيش، وما سكت عنه فهو عفو. انظر إن كان يحقق مصلحة راجحة ويدرأ مفسدة راجحة وخيره أكثر من شره، فعند العقلاء وليس عند المسلمين، بل عند العقلاء أنه معتبر. فإذا كان ذلك كذلك فالمسلم أولى به. طيب، والاستحسان كذلك، الاستحسان هو معناه أن تترك دليلا شرعيا لدليل أقوى منه، فهذا نوع من الاستحسان. سد الذرائع معتبر، فإذا كان هذا الطريق يؤدي إلى حرام فهذا الطريق ماذا؟ محرم. لا تتبع النظرة النظرة، ها؟ فالنظرة الأولى لك والثانية عليك. لا يخلو أن رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. طيب، لما لا يخلو بها؟ لأنها ستؤول إلى أن يقع ما بين الرجل والمرأة ما لا يجوز شرعا. فالنظر وسيلة وسبب إلى محذور أعظم منه. فمنع درءا ليش؟ سدا لما هو أكبر منه من المفاسد. ولهذا يخطئ من يظن المرأة كلها عورة، فيأتي شخص فلو قيل لامرأة غطي وجهك واكشفي شعرك، غطي ايش ها الشيخ؟ وجهك، وماذا تصنع؟ تكشف شعرها. باتفاق أهل العلم أن هذا محرم، فهل يستقيم عقلا أن يقال لها لا غطي شعرك واكشفي وجهك؟ هذا ينافي إيش؟ العقل السليم والفطرة السليمة. والنظر لا يتبع إلا الوجه، فإن لم ترى الوجه لم تنظر إلى غيره. فإذا نهيت أن تضرب بكعبها فيقال لا تضربي بكعبك لأنه محرم، لكن امشي على حذاء لا يخرج صوتا وأظهري وجهك. أيهما يعني أبلغ في التأثير؟ الوجه أبلغ، فمنعت. فهذه أدلة الشارع قد ينص عليها صراحة، وقد ينص صراحة ويأتي بأدلة أخرى إيماء لتستدل بهذا وتستدل بهذا وتستدل بهذا. ها، لو قيل لك ما حكم شرب الخمر؟ حرام. بأي شيء؟ بأي شيء؟ بالكتاب. ها ها ها، سبحان الله، ألا يكفيكم آية تقول يحرم الخمر بالكتاب والسنة والإجماع والقياس والمعقول؟ كانت تكفي آية. إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، يكفي ولا لا؟ لكن مع ذلك ذكر الله عز وجل تحريمه فيش؟ في الكتاب، وذكر تحريمه فيش؟ كل مسكر خمر وكل خمر حرام، وأجمعت الأمة على أن الخمر إيش؟ محرم، والعقل يقتضي. الرجل يكون عنده مريض في عقله، ماذا يصنع؟ يلا مشايخ، أب عنده ولد مريض في عقله يتعبه، ماذا يصنع فيه؟ يتركه ولا يعالجه؟ يعالجه، فيذهب به هنا وهنا وهنا وهنا، فما بال العاقل يجن؟ يمشي من حيث العقل السليم؟ ما يمشي. فشوف إيش الأنواع الأدلة التي تواردت على تحريم شيء معين، فكذلك الأدلة الشرعية التي تسمعها في بعض المسائل الفقهية. نعم.
فالسياسة حينئذ جزء من الفقه، بل هي باب من أبوابه، كما نص على ذلك ابن القيم من قوله: السياسة العادلة جزء من أجزائها، أي أجزاء الشريعة وفرع من فروعها.
فأهل العلم قسموا السياسة إلى سياسة عادلة وسياسة جائرة. السياسة العادلة ما وافقت الشرع إما بصريحه أو بمعناه، والسياسة الجائرة ما خالفت الشرع. نعم.
لهذا يكون الفقه أعم من اشتماله على سائر الأحكام العملية، والسياسة أخص، لأنه لا مجال لها في العبادات وسائر الأحكام المنصوص عليها، وتعد تسميتها بالسياسة الشرعية أمرا اصطلاحيا لا مشاحة فيه كسائر أبواب الفقه المختلفة، كما أن إفراد مسائلها بالبحث في مؤلفات مستقلة لا يعد بدعا من الفعل، شأنها شأن بعض العلوم التي أفردت واستقلت بذاتها كعلم القضاء والمواريث وهلم جرا. وإذا تقرر أن السياسة باب من أبواب الفقه فهي حينئذ سياسة شرعية عادلة غير مخالفة لما نطق به الشرع، بل هي موافقة له وجزء من أجزائه، وهي عبد الله ورسوله. وما ارتباط لفظ السياسة بالشريعة ونحتها بالشرعية إلا برهان على استنادها وقبوعها لحكم الشرع الذي هو عدل الله في خلقه ونوره بين عباده. وهذا ما عناه أحد فقهاء الشافعية بقوله: لا سياسة إلا ما وافق الشرع، ليسد الباب على أولئك الذين يستندون في حكمهم إلى السياسة المطلقة عن الشرع. وقد أبان ابن عقيل هذه العبارة بما يدفع الإيهام ويكشف اللثام قائلا: فإن أردت بقولك إلا ما وافق الشرع أي لم يخالف ما نطق به الشرع فصحيح، وإن أردت لا سياسة إلا ما نطق به الشرع فغلط وتغليط للصحابة.
طيب، يعني العبارة السابقة اللي هي لا سياسة إلا ما وافق الشرع فيها احتمال، فيها احتمال. ماذا تقصد ما وافق الشرع؟ أي المنصوص أو معنى الشرع؟ فإن عنيت المنصوص فقد أخللت بالسياسة الشرعية، وإن عنيت ما وافق المنطوق ونطق به الشرع ونص عليه، وكذا ما وافق ما سكت عنه الشرع وهو يحقق مصلحة راجحة، فكلامك ها صحيح. نعم. إن قلت السياسة الوضعية هي ما خالفت الشرع، هذا أبلغ في التمييز. لا، عندك أنت الآن عندك أشياء هي متجددة لا تخالف الشريعة، وإنما اليوم قمت بهذا العمل لوجود علته، فلم تدخر الأضاحي، ها؟ لوجود فاقة وحاجة، فجاء وقت كل الناس أغنياء ولم يأتي فقراء، ماذا نصنع في الأضاحي؟ ندخرها. فهذه أيضا هي متحركة، فما خالف الشرع. ففي الحالة الأولى لو حبست مع الحاجة خالفت إيش؟ ولو أهدرت من غير حاجة لخالفت الشرع. نعم. الطرف الرابع، خلينا ناخذ هذه الصفحتين بس سريع. لا لا، هذا شيء آخر. أنت السياسة لا تعني بها يعني اللي أنت راه هكذا في الأخبار، ها؟ لا، وإنما السياسة تدبير الناس وتوجيههم والسعي في إصلاحهم، هذا المعنى بالسياسة. أما السياسة التي تسمعها هكذا فشيء آخر. نعم، مسالك الناس في السياسة الشرعية هي مختصرة وقد مرت، وإنما نأخذها.
نعم. المسلك الأول سلك هذه الطائفة مسلك التفريق المذموم،
يعني هي منقسمة إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول إفراط، والثاني تفريط، والثالث هو الوسط. ها، فالأول ماذا يقول؟
سلك ثالث طائفة مسلك التفريط المذموم، فقطعت النظر عن أعمال السياسة الشرعية إلا فيما قل، فسدت من طرق الحق سبلا واضحة، أضاعت الحقوق وعطلت الحدود، وجرأت أهل الفجور على الفساد، وجعلت الشريعة قاصرة لا تقوم بمصالح العباد.
يعني حصروها في الحدود وإقامة الحدود فقط، أما ما عداها فقالوا لا شأن للسياسة الشرعية فيها، فدنيانا هي لنا وحياتنا لنا. نعم.
المسلك الثاني سلك طائفة أخرى مسلك الإفراط، وتوهمت أن الشريعة قاصرة عن سياسة الخلق ومصلحة الأمة، لا تفي بكل حاجاتهم وتعجز عن تدبير شؤونهم، ولعجل هذا الغرض الفاحش تجرأ الولاة على مخالفة الشرع، فسوغوا من السياسات ما ينافي حكم الله ورسوله، وتعدوا حدود الشرع إلى أنواع من الظلم والبدع في السياسة بسفك الدماء وأخذ الأموال على وجه لا يجوز، سووا ذلك هو الجهل بالشريعة.
فجعلوا الحاكم مطلق الفعل، يفعل ما يشاء ويقدم ما يشاء ويؤخر ما يشاء من غير النظر إلى إيش، فقالوا السياسة منوطة بفعله. نعم.
وكلتا الطائفتين السابقتين أتيت إما من تقصيرها في معرفة ما بعث الله به رسوله، وإما تقصيرها في معرفة سياسة رسول الله وسياسة خلفائه الراشدين، وإما بسبب اتباع الباطل والهوى، والهوى صاد عن الحق، والحق إذا عارضه الهوى وجاذبته الأغراض فسد، ولزوم الحق نجاة، والحكم بالعدل مأمور به وهو من أفضل أنواع الجد. المسلك الثالث سلكت هذه الطائفة المسلك الوسط، فأعملت السياسة الشرعية التي تستند إلى أصول الشرع وقواعده ولا تخالف نصوصه ومقاصده، وبهذه السياسة يظهر الحق وتندفع المظالم ويرتدع أهل الفساد، وتستقيم مصالح العباد ويتوصل بها إلى مقاصد الشريعة الغراء. وقد قمعت هذه الطائفة الباطل ودحرته ونصرت الشرع ونصرته، ورفعت الحرج عن الأئمة، وأزالت الضرر عن الأمة، وحكمت بالحق. ومن له ذوق في الشريعة واطلاع على كمالاتها وتضمنها لغايات أو لغاية مصالح العباد في المعاش والمعاد ومجيئها لغاية العدل الذي يسع الخلائق، تبين له أن هذه السياسة العادلة هي عدل الله ورسوله، كما أن من له معرفة بمقاصد السياسة الشرعية وعقلها وحسنها
فهمها
لم ينتج معها إلى سياسة غيرها البتة، فهذه السياسة التي سلكتها هذه الطائفة هي السياسة التي يجب المصير إليها والاعتماد عليها، وهي الكفيلة بأن تكون أساسا للنظم العادلة والتي تتسع لتحقيق مصالح الناس في كل زمان ومكان.
جزاكم الله خير وبارك الله فيكم، نراكم إن شاء الله على خير،
موعدنا إن شاء الله في الساعة 3.